بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسبسا عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فحدثه الحديث، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة أو طلبة، إن لنا طلبة، أحسنتم، إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. قال: فجعل رجال يستأذنونه في ظهرهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه حتى سبقوا ركب المشركين إلى بدر. الحديث قال: رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ضمن باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على حال عدوه. وهذا الحديث يتناسب مع الجزء الثاني والثالث من الترجمة، ففيه الإشارة إلى كتمان الحال، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنا طلبة، ولم يبين ما المراد بها. ويتفق أيضا مع الجزء الأخير من العنوان، وهو التطلع على حال عدوه، حيث أرسل بسبسا. عينا ينقل له أخبار أبي سفيان، عليكم السلام ورحمة الله، وماذا فعل بالعير. فهذا هو مناسبة الحديث للترجمة. وذكر جزءا من قصة غزوة بدر الكبرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد العير وخرج من أجل أخذ العير، وهو أمر مشروع، لأن قريش كانت قد اعتدت على المسلمين، وخاصة المهاجرون منهم فمنعتهم من أموالهم وغصبت منهم أموالهم وحالت بينهم وبين أموالهم أن يخرجوا بها من مكة، فكافأهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه اعترض عير قريش، ومعلوم أن عير قريش إنما تضم أموال أهل مكة، فكان الجزاء من جنس العمل، وكانت المعاقبة بالمثل، والله تعالى قد أذن له في الجهاد وفي القتال. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسم لنا منهجا في قتال الكفار وفي جهادهم، ومن أساليب الجهاد أن نتطلع على ما عند العدو من إمكانات واستعداد حتى نقابله بالمثل، وحتى يمكننا أن ننفذ من خلال العيوب ومن خلال ما واطن الضعف من أجل الانتصار عليهم. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا، والعين هنا بمعنى الجاسوس، والعين أطلقت على الجاسوس كما يقول علماء البلاغة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن الجاسوس من شأنه أن يستخدم عينه في تتبع الأخبار أكثر من غيرها. فذهب واستطلع حال أبي سفيان وتسمع أخباره، وجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، واستلزم هذا الأمر أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المدينة ليقطع على أبي سفيان طريقه عند بدر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه 314 رجلا أو نحو ذلك، خرجوا خفافا حيث إنه لم يمهل من كان ظهره في العالية، يعني عالية المدينة، وعالية المدينة كانت قرية من قرى المدينة، وهي اليوم ولله الحمد حيا من أحياء المدينة. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل إلى العالية ليستحضر دابته لسرعة المبادرة والخروج، فخرج معه هذا القوم هذا العدد. ولما وصلوا بدرا، أبو سفيان رجل كان رجل حرب وقائد من قادات قريش، وقد استخدم حكمته في قيادة العير حيث كان يبث العيون ويرسل من ينظر إليه سلامة الطريق، وأحس أتباعه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأنه إنما خرج يترقب عير قريش، فما كان منه إلا أنه اتجه بها نحو سيف البحر، يعني من جهة ينبع، واستطاع أن يتخلص من عير أو من بعث النبي صلى الله عليه وسلم بسيره تجاه البحر. ولما نجا أو قبل أن ينجو، لما أحس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إلى أهل مكة يستحثهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لعيرهم، وبعد أن نجا أرسل أيضا من كان معه من يبشر قريش بأنهم نجوا وأنهم استطاعوا أن يتجاوزوا الخطر، لكن قريش طغت وبغت وأصر كبراؤها أن يخرجوا من مكة ويأتوا بدرا، المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون أياما ثلاثا، تضرب عليهم الدفوف وتقدم لهم الأطعمة ويساق عليهم الشراب وتغنيهم الجواري بدعوى أنهم إن فعلوا ذلك خافتهم العرب وحسبت لهم حسابهم، وأعطت قريش مكانتها ومنزلتها، وهم بذلك الفعل يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قدر الله جل وعلا أن يلتقي الجيشان، جيش قريش وعددهم نحو 1000، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العدد كما ذكرت 314. وكان الله جل وعلا قد فرض على المؤمنين أن الرجل من المسلمين يواجه 10 من الكفار، ولا يجوز له أن يفر أمام 10. وهيأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، حيث أعلمهم الله بأنه اختار لهم القتال، وما اختاره الله خير مما كانوا يريدون، فالمسلمون كانوا يستهدفون العير، والله جل وعلا قدر لهم أن يلقوا الكفار والنفير. ودارت الحرب بعد أن رتب لها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما معه من إمكانات، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا مؤزرا، فقد قتل من صناديد الكفر 70، وأسر من جيش قريش 70، وقتل من المسلمين 14 رجلا وهم شهداء بدر. وكان في هذا النصر من الغنائم التي حازها المسلمون من الكفار ما تحدثت به الركبان، والله جل وعلا خير نبيه بين أن يقتل الأسرى أو أن يفاديهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هكذا كان التوجيه من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما مر بنا في باب الجهاد كان كثير المشاورة لأصحابه رضوان الله عليهم، فلما جمع الأسرى استشار ماذا نصنع بهم، أنجهز عليهم أم أن نفاديهم، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن يأخذ منهم الفداء، وأشار عمر رضي الله تعالى عنه بأن يجهز عليهم، لا سيما وأن كثير من هؤلاء الأسرى لهم أقرباء، منهم من كان أبا ومنهم من كان أخا ومنهم من كان ابنا ومنهم من كان ابن عم أو ابن خال أو قريب، وكانت خطة عمر رضي الله عنه أن يمكن كل قريب من قريبه فيقتله. وحجته رضي الله عنه في ذلك حتى يعلم الله أنه لا هوادة بيننا وبين الكفار، وكان رأي أبي بكر رضي الله عنه على خلاف ما رأى عمر: يا رسول الله إنهم ذوي أرحام وأنهم أهل وعشيرة، وعندما يمن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعلم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم بهم رؤوف رحيم، وأنه إنما من عليهم ليعيدوا النظر فيما هم فيه من ضلال، وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد القتل لذات القتل، وإنما يريد لهم الهداية، وأن فرصة الانتقام التي حانت له والتي قاسى مرارتها يوم أن كان في مكة 13 عاما وهم يعانون من الأمرين، من التعذيب، من الشتم، من المهانة، ومع ذلك لما أتيحت له الفرصة عفى عنهم. هذا ما كان يراه أبو بكر رضي الله عنه، وأشار علي رضي الله عنه بما أشار به أبو بكر، والله تعالى أمر نبيه أن يشاور أصحابه ويأخذ برأي الغالب، وكان الرأي الغالب أن يؤخذ منهم الفداء، وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهل مكة الفداء. هذا الفداء على أنواع: إما أن يدفعوا مالا فرضه على كل رأس، ومن ليس له مال وكان ممن يحسن القراءة والكتابة ففديته أن يعلم عشرة أو لا عشرة من صبيان المؤمنين القراءة والكتابة. ولا شك أن هذه لفتة تدل على أهمية تعليم القراءة والكتابة للمسلمين، فإنها من الأسباب التي أتاحت الفرصة للكفار أن يفتدوا أنفسهم. وبعد أن أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمره موافق الرأي الأغلبية، لكن القرآن نزل يعتب عليه بهذا الرأي، وكأنه وافق رأي عمر رضي الله تعالى عنه. وليس غريبا أن يوافق القرآن رأي عمر، فإن مواقف كثيرة أشار عمر رضي الله تعالى عنه بها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن موافقا لها. يقول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومعنى يثخن في الأرض يعني حتى يضرب بقدمه الثابتة، يعني حتى يكون له كيان ثابت، حتى تكون له دولة مستقرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا أن قدر الله جرى بذلك لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا هو العتاب، لكن الله جل وعلا برحمته عفى عن نبيه وبين أن ما ذهب إليه وما اختاره وما فعله أمر مباح، ولهذا قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولما نزلت هذه الآية جلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من هذا العتاب، وأبو بكر رضي الله عنه بجانبه يبكي، ودخل عمر رضي الله عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في تلك الحال سأله: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبراني، إن وجدت بكاء بكيت معكما. ما دامت المسألة أبكت النبي صلى الله عليه وسلم وأبكت أبا بكر، إذن هي تستحق أن يبكي الناس لها. إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. هكذا قال عمر رضي الله عنه مواسيا معزيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وإذا بالبشرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر، لأن رأيه كان موافقا لما أحبه الله جل وعلا، لكن الله تعالى برحمته بعد أن عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عفى عن الجميع، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو مأذون له فيه، لأن الله تعالى يقول فإما منا بعد وإما فداء، لكن هذا الإذن يعني أيضا يتطلب زيادة من المناسبة والموافقة والأولوية كما يقولون. وما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما اختاره من منطلق رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ببعيد، فإن الله وصفه بذلك حيث قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما يعنتكم يعز عليه يصعب عليه، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ومن حرصه أنه أبقاهم حتى يؤمنوا، أعطاهم الفرصة ليعيدوا النظر في كفرهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه أيضا قد روعيت، هذا أول لقاء التقى فيه الكفار والمؤمنون، وماذا كان حال المؤمنين قبل غزوة بدر؟ هاجروا وقد تجردوا من كل شيء، قدموا المدينة وليس لهم مأوى، ولهذا سكن كثير منهم الصفة، وكثير منهم كان لا يزال يحس بالغربة، وكثير منهم لا يزال يعيش على عطف الأنصار، يقدمون لهم الطعام والشراب والمعونة ويكفونهم العمل، وبالليل يصحب كل واحد منهم رجلا أو رجلين بقدر إمكاناته وسعته ليطعم هذا الضيف. والغنيمة كانت بفضل الله، والفداء الذي دفعه الكفار عن أنفسهم كان أيضا معونة للمهاجرين بما حصلوا عليه من مال ومن متاع ومن أثاث، استطاعوا أن يبدأوا بها حياتهم الدنيوية، إذن فهي خير أيضا للمسلمين. لكن ما نظر فيه القرآن إنما هو للمبدأ، وما نظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للحال الذي عليه الناس. فمن هنا كانت النظرة متفاوتة، وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل. وهذا أيضا من الدروس التربوية التي ربى بها الرب سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، غزوتان وقعتا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي أزمان متقاربة، غزوة بدر وغزوة أحد. غزوة بدر كان النصر فيها ظاهر، وكانت الغلبة فيها للمسلمين أمرا واضح اعترف به الكل، لكننا نجد أن القرآن عالج نتائج هذه الغزوة معالجة عجيبة، أشاد بالنجاح وبالنصر، لكنه نبههم إلى كثير من الأخطاء وإلى كثير من الأمور التي كان الأولى أن يكونوا عليها، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ومن قبلها أشار القرآن إلى أنهم يريدون العير والله يريد الجهاد والنفير، كل ذلك في أسلوب تنبيه. ثم بين لهم أن المسألة ليست بمجرد النصر، لكن المهم والأهم من ذلك أن تحافظوا على هذا النصر وأن تستمروا عليه. ونجد المسألة في غزوة أحد أخذت طابعا آخر، انهزم المسلمون وقتل منهم من قتل، ووقع بعض الأخطاء، بل هي أخطاء كانت قاتلة، عندما ترك المسلمون موقعهم في جبل الرماة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عالج القرآن غزوة أحد بأسلوب فيه تعزية وفيه تسلية وفيه تخفيف من وطأة الهزيمة حتى لا يدخل الناس في اليأس، وحتى يستعد الناس لما بعد. وبين لهم أن القتال ليس بلازم أن ينتصر المسلمون في كل مرة، والدنيا دول مرة ينتصرون ومرة ينهزمون، لكن المهم والأهم في ذلك أن يلتزموا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان فيها أسلوب بمثابة البلسم يشفي الصدور ويشفي الجروح وينسي كثير من الآلام، خاصة ممن وقعت منه بعض الأخطاء. هكذا عالج القرآن الكريم أمر المسلمين في غزوة أحد، ولا شك إن هذا المنهج وهذا الأسلوب هو أكمل منهج وأسلوب تتربى عليه الأمم وتتربى عليه المقاتلة والمجاهدة في سبيل الله. نعم. ما نستطيع أن نقول أنه يدخل في هذا الباب، لكن نقول إن الله سبحانه وتعالى أراد لنبيه أكمل الأشياء، وليس الغرض العتاب يعني موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لذاته، وإنما هو للأمة تستفيد منه درسا. بعد ذلك علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الباب، لأن هذا الباب ضم حديث كعب بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وكلهم أكد على أن الحرب خدعة، وذكر حديث ابن الزبير، وذكر حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه من رواية جابر، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد أن يتطلع أمر أهل أمر الأحزاب، فهو من الأدلة التي تدل على أنه ينبغي للإمام أن يحتاط وأن يتعرف أخبار العدو. وهكذا ما جاء في رواية أنس رضي الله عنه. يعلق الإمام الشوكاني، والأحاديث كما رأينا كلها صحيحة، إما متفق عليها وإما من رواية البخاري أو مسلم، ولذلك لم يعلق عليها الإمام الشوكاني بشيء حسب المنهج الذي اتبعه، وبدأ يتكلم عن فقه الحديث. قوله ورى، قال أي ستر، يعني أنه إذا أراد قتال قوم ورى، يعني ستر الجهة التي سيتجه إليها، وأشار إلى غيرها. قال ويستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، وهذا الذي يسمى بالتورية، وإن كانت التورية عند علماء البلاغة أن يذكر شيئا لفظا، هذا اللفظ يتبادر إلى الناس أنه يريد به معنى قريب، وهو في حقيقته يريد به معنى بعيدا. ويذكرون في ذلك بيت مشهور يقول فيه الشاعر: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم القريب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. فعندما يذكر هذه الألفاظ المتقابلة يظن الناس أن لفظة حبيب هي وصف لمن يوافيهم بالشعر، وهو يريد به اسم الشاعر المعروف بأبي تمام، كان اسمه حبيب، فهذا يعد من التورية، وغيرها كثير في كتب العرب. ها؟ لا، هي ليست مشتركة اللفظية، ورى بمعنى سترة أو بمعنى أخفى، بمعنى أخفى، أخفى إيش؟ أوقد، أوقد، أوقد نارا، لا يقال فيها ورى، يقال أوقد نارا بمعنى إذا استخدمنا هذه المادة، ما أظنها مادة ورى، ها؟ أفرأيتم النار التي تورون، وتورون هذا الفعل المضارع، الفعل الماضي منها إيه؟ ورى، أورى، أورى يوري، هذا والفعل ورى هذا فعل ثلاثي مضاعف، فيختلف المادة تختلف في الفعل الماضي. قال واصله من الوري بفتح الواو وسكون الراء، وهو ما يجعل وراء الإنسان، لأن من ورى بشيء فكأنه جعله وراءه. وقيل هو في الحرب أخذ العدو على غرة، يعني إذا قال ورى بهم يعني أخذهم على غرة. وقيد السيرافي في شرح كتاب سبويا بالهمز، ها؟ نحن نعرف أن، لكن علماء الحديث يقولون أنهم لا ينطقون بويه، ها؟ ما مر بنا هذا، وأنهم يقولون في إسحاق بن راهوية ولا يستخدمون ويه، الأسماء التي تنتهي بويه لا ينطقها طلاب الحديث، فهم يقولون في سيبويه سبوية. قال بالهمز، يعني عندما نقول بالهمز ايش؟ ورأ او ورأ، هذا معناه ورأ. وقيل قال واصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم سهلوها فقالوا ورى ورى. قوله خدعة أو خدعة، قال بفتح المعجمة وضمها مع سكون الدال المهملة خدعة، وبضم أوله وفتح ثانيه خدعة. وبعضهم يقول إن الخاء في خدعة مثلثة، يعني تكون بالضم خدعة، خدعة بالضم والسكون، أو بالضم والفتح خدعة، وتكون بالفتح خدعة، وتكون بالكسر خدعة. قال النووي اتفقوا على أن الأولى أفصح، اللي هي الخدعة، أفصح من خدعة بالضم والفتح، ها؟ لا، نعم أحسن. قوله خدعة بفتح الخاء المعجمة وضمها مع سكون الدال وبضم أوله وفتح ثانيه. قال النووي اتفقوا على أن الأولى اللي هي بفتح الخاء أفصح، وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. إيش يقصد بالعبارة هذه؟ وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز، ها؟ أبو ذر الهروي والقزاز هما من رواة صحيح البخاري، كأنه يريد يقول أن الرواية الموجودة في البخاري التي جزم بها أبو ذر الهروي وكذلك القزاز أنها خدعة بفتح الخاء، هذا معناه. قال وبذلك جزم أبو ذر الهروي والقزاز. قال والثانية اللي هي بضم الخاء وفتح الدال خدعة ضبطت كذلك في رواية الأصيلي البخاري، الأصيلي وأبو ذر والقزاز والكشميهني وكريمة، كل هؤلاء رواة كتاب البخاري أحيانا يتفقون على كلمة وأحيانا يختلفون، مع أن الكل أخذ كتاب الإمام البخاري من طريق الفربري، لكن الفربري سمع كتاب البخاري أكثر من مرة منه، ولذلك قد يتفاوت النقل، وكل ذلك جائز في العربية. يعني هذه الميزة، أن كل ذلك جائز في العربية، لكن كل ينقل بحسب ما سمع. قال: ورجح ثعلب الأولى. أما ثعلب فهذا أحد علماء اللغة، رجح الأولى اللي هي الخدعة، وقال بلغنا بها، أو قال بلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش معنى بلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لنا رواية من شيوخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بضبط هذه الكلمة بفتح الخاء، بلغنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستعمل هذه البنية كثيرا، يعني يقول الحرب خدعة، لوجازة لفظها ولكونها تعطي معنى البنيتين الآخرتين اللي هي خدعة وخدعة. قال: ويعطي معناهما أيضا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة. قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. قال: ومعنى خدعة بالإسكان أنها تخدع أهلها، من وصف الفاعل باسم المصدر، أو من وصف المفعول، كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير، يعني أنه مضروب بأمر الأمير، أي مضروبه. وقال الخطابي: معناه أنها مرة واحدة، لأن اسم المرة على وزن فعلة، فإذا قال الحرب خدعة يعني يدل على المرة. فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم، يعني انتبهوا، فإن الكفار من عادتهم أن يخادعوا، فالحرب بيننا وبينهم خدعة. ايش؟ وقال الخطابي: انها مرة واحدة. وقال الخطابي: معناه انها مرة واحدة. ايش عندك؟ اي اذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته، يعني اذا وقعت منه الخدعة، لا، اذا خدع هو لم تقل عثرته، لان الاصل في الخداع انه مذموم، الاصل في الخداع انه مذموم، فان وقع من المسلم مرة واحدة لا يؤثر على، لا يضره ولا يؤثر عليه. ها؟ ما سمعت. قال: فكانت مع، نعم، هذا اذا خدع، لكن نحن بنتكلم ان الحرب خدعة، او الحرب خدعة، يعني ان للمحارب ان يقع منه الخداع، ولا يعتبر في حال الحرب اثما، أو يعتبر في حال الحرب نقيصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه كما وقع في يوم في غزوة الأحزاب يوم أن جاءه نعيم وقال له وقد أسلم وكان من بني إسرائيل، وقال له يعني سري عنا فإن الحرب خدعة أو خدعة. وما فعله نعيم من أنه أوقع بين أبي سفيان وبين اليهود كان ذلك من الايه؟ من الخدع. ها؟ في الحرب أجازه الشارع لأنه ضرب من ضروب سبل النجاح، لكن في غير الحرب لا، لأنه نحن عندنا خاصة في البيع والشراء لا يجوز. وحديث الرجل الذي كان يخدع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا باع واشترى يقول لا خلابة، فهو إذا منهي في غير الحرب، ولذلك قال الحرب خدعة. قال وقال الخطابي معناه أنها مرة واحدة، أي إذا خدع مرة واحدة لم تقل عثرته. وقيل الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة في قوله الحرب خدعة. فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة، وإن كان من الكفار فكأنه حذرهم من مكرهم، ولو وقع مرة واحدة فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قل. وفي اللغة الثالثة اللي هي خدعة صيغة مبالغة كهمزة ولمزة. قال وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما الحرب خدعة. قال وهو جمع خادع، أي أن أهلها بهذه الصفة، فكأنه قال أهل الحرب خدعة. قال وحكى مكي ومحمد بن عبد الله الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان الحرب خدعة. وأصله إظهار أمر وإبطار وإضمار خلافه، وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار، يعني في الحديث دلالة على أنه يندب أن يفعل المؤمنون ما يخدعون به الكفار. وأن من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. قال النووي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. قال ابن العربي الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك، والكمين معناه أنه يخفي عدد من الجيش يباغتون الكفار. وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه أكثر من الشجاعة، أو آكدوا، بل الاحتياج إليه يعني إلى الخداع آكد من الاحتياج إلى الشجاعة. وهذا يعني يحقق ما يقوله العامة إيه؟ لا الخداع يعني قال ابن المنير، وهذا احد شراح كتاب الامام البخاري، معنى الحرب خدعة اي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها، انما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. وهذا في الحقيقة ليس يعني على إطلاقه، بل إن الحرب يعني تتطلب الشجاعة في ما تحتاج إليه من شجاعة، وتحتاج إلى الخدعة فيما يتناسب مع الخدعة، وهي من كمال الحكمة. وأن على الإمام أن يستعمل الحكمة في ذلك. نعم، لا، المنهي عنه في القرآن هو الفرار، وثم قال الله إلا متحيزا لقتال، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، والتحرف في القتال هو الخدعة، هو الخدعة التحر. ها، يا أيها الذين آمنوا، لا، هذا في قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا تعبير وكناية عن الخوف، لكن أحيانا الخدعة ليست الخوف، والله سبحانه وتعالى قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فاعتبر التحرف في القتال نوع من أنواع الخديعة، وهذا هو المطلوب. قال قوله بسبسا، قال بضم الباء الموحدة الأولى وبعدها سين مهملة ساكنة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم سين مهملة، هذا اسمه. قال وهو ابن عمرو ويقال ابن بشر. قال وفي سنن أبي داود بسبسة بزيادة تاء التأنيث، وقيل فيه أيضا بسيسة أو بسيسة، بسيسة بالباء الموحدة مضمومة في أوله وفتح السين المهملة بسيسة، ثم ياء مثناة تحتية ساكنة. في الأول بسبسة بزيادة التاء، والثاني مصغر بسيسة، وليس فيها باء. قوله فقال إن لنا طلبة، قال بكسر اللام كما في القاموس، يعني بفتح الطاء أو بسكون الطاء، طلبة بفتح الطاء وكسر اللام، وفي النهاية الطلبة الحاجة، هذا فيه إبهام المقصود، وهذا محل المناسبة للترجمة. قال وقد أورده المصنف للاستدلال به على أن الإمام يكتم أمره كما وقع في الترجمة، حيث لم يطلب النبي ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد بدرا. ثم قال رحمه الله باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا تغلب 12,000 من قلة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وذكر أنه في أكثر الروايات عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرسلا، وتمسك به من ذهب إلى أن الجيش إذا كان 12,000 لم يجز أن يفر من أمثاله وأضعافه وإن كثروا. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت راية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. رواه الترمذي وابن ماجه. قال وعن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفراء. قال رواه أبو داود. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. رواه الخمسة إلا أحمد. قال وعن الحارث بن حسان البكري رضي الله تعالى عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلد بالسيف وإذا رايات سود، فسألت ما هذه الرايات؟ فقالوا عمرو بن العاص رضي الله عنه قدم من غزاة. قال رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ قدمت المدينة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا رايات سود وإذا بلال رضي الله عنه متقلد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.